الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما الثانية فهو البعير الذي يستقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح، يقال منه سنى يسنو سنوا إذا استقي به. وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤونة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة، وهذا متفق عليه. ولكن اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما، أم يختص؟ فعمم أبو حنيفة وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به، وهو معروف في كتب الفقه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مسألة مهمة في مسائل الزروع، والناس فيها ثلاثة أقوال، فمنهم من عمم الزكاة في كل زرع وفي الخضروات وفي الفواكه والخضروات، ومنهم من حصر الزكاة في أصناف معدودة وأسقط الزكاة في غير هذه الأصناف، ومنهم من توسط فتلمس الحكمة في الأصناف المذكورة التي أجمع عليها أهل بعض أهل الحديث من الفقهاء، وقال بهذا الحسن البصري وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والشعبي، وهو اختيار الإمامين أبي أبين قاسم بن سلام وابن زنجوي، ونص عليه في كتابيهما في الأموال بأن زكاة الزروع محصورة في أربعة أصناف لا خمس لها، وهذه الأصناف سموها واعتمدوا على أحاديث وقع خلاف في صحتها، والرجحان والراجح أنها صحيحة ولكن لها ألفاظ. أما هذه الأصناف المخصوصة في الزكاة فهي الفضة والشعير والتمر والزبيب، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذا حال الناس دان التنزيل في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجزيرة العربية، كانوا يأكلون ويزرعون ما يسد رمقهم وحاجتهم. أما البلاد البعيدة من أمثال شرق آسيا الذي بلغه الإسلام فيما بعد، مثل أندونيسيا اليوم، أندونيسيا لا يعرفون التمر ولا يعرفون البر ولا يعرفون الشعير ولا يعرفون الزبيب إلا في صور نادرة، وطعامهم الأرز، طعامهم الأرز، والناس يتقوتون من أشياء كثيرة وليست فقط هذه الأشياء، فالناس اليوم لا يعتبرون الزبيب إلا فاكهة وحلوى، وكذلك العنب لا يعتبرونه قوتا، وكذلك الشعير والحنطة بقي كلها الناس على أنها خبز مع أذان. من حصر الزكاة في هذه الأصناف الأربعة وهم جماعة، وذكرت لكم يعني أعيانهم، اعتمدوا على حديث صحيح، وهذا الحديث خرجه الحاكم والبيهقي في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل حين أرسلهما صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فورد الحديث بألفاظ عديدة، ومن بين هذه الألفاظ لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. ورد في رواية ابن ماجه فيها ضعف والثبت هو نوع من أنواع الشعير، وهو الشعير الذي لا قشر فيه ويكون أبيضا، والحديث فيه اضطرار. واعتمدوا أيضا على أثر لعبد الله بن عمر أخرجه أبو عبيد في الأموال برقم 1378 بسند صحيح، قال رضي الله عنه: الصدقة في صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير. تأمل معي مقولة ابن عمر، قال في صدقة الثمر والزرع ما كان من نخل أو عنب، من نخل تمر أو عنب أو حنطة أو شعير. أثر ابن عمر غير ظاهر في الحصر، لو تأملنا رقبة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول في صدقة الثمار غير ظاهر في الحصر. جماهير أهل العلم مذهب الأئمة الأربعة واختيار جمع كبير من المحققين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار جمع من مشايخنا في هذا الزمان، يرون أن العبرة بصدقة الثمار والزهور هو العبرة في سد الحاجة، فكل ما هو مقتات يسد الجوع ومدخر لا يفسد ويبقى ولا نحتاج التبريد، ونحتاج إلى ما كان عليه الناس في العهد الأول الأنوار، فكل ما هو من هذا الصنف تجب فيه الزكاة. قال المفرد على حديث أبي موسى ومعاذ ورد بألفاظ كثيرة، وممن طول في إرادة الألفاظ الإمام البيهقي في المجلد الرابع من كتاب الخلافيات. فمن ألفاظ مثلا أنهما في أبو معاذ وموسى، أبو موسى الأشعري حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة، لم يأخذا إلا من هذه الأصناف، أن تكون جميع الأصناف الواجب فيها الزكاة كانت أمامهم، لكن ما أخذوا إلا من هذه الأصناف. في رواية لما أتى أبو موسى اليمن لم يأخذ من الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فإذا هذه الأصناف كانت هي المشهورة وهي المنتشرة، ولما ذهبوا وجدوا الناس يزرعون أصناف وأشياء، ومن هذه الأشياء خضروات وفواكه، فما صلها من الأصناف التي رأوها إلا أن يأخذوا زكاة إلا هذه الأصناف الأربعة. لكن الدليل ناقص في علم الأصول، ناقص بمعنى أن الدليل ينقضه أنهم رأوا شيئا مدخرا وخوتا وتركوا الزكاة فيه. هذا الأمر الحديث لا ينص على هذا، هم أخذوا من هذه الأصناف الأربعة وتركوا سائر ما هو متروك، هذا أمر نحن لا نعرفه. لو أردنا أن نفصل أكثر وقلت لكم مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجب فيما هو كله مدخر، كل ما يقتات يقول شيخ الإسلام يجب الزكاة من الزروع في كل ما هو قوت ومدخر، سواء كان يكال أم لم يكال، كل ما هو قوت ومدخر لابد من الأمرين، لابد من الوصفين، الوصف الأول أن يكون قوتا يشبه، والأمر الآخر أن يكون الزرع مدخرا، فإذا لم يكن مدخرا فلا زكاة فيه. فمثلا الفستق واللوز والبندق والترمس حب الرشاد والكزبرة والحبة السمراء الحبة السوداء ليس قوتا، هي مدخرة لكنها ليس قوتا، فهل هي زكاة فيها؟ لأنها وإن كانت مدخرة إلا أن الخلد متخلف في الوصف عنها. وكذلك ما كان قوتا ولكنه لا يدخر كالخضروات لا يدخر وكالفواكه فهي لا تدخر، والعلم من الادخار في حال بلا التنزيل فلا عبرة بالمثلجات والمبردات التي يستخدمها بائع الخضار اليوم، فهذه المبردات قد تجعل الأشياء تمكث سنة تبريد، لكن العبرة ليست بهذا الوصف، وإنما العبرة بأن تكون مدخرة في الزمن الأول. لو أردنا أن نضرب أمثلة على ما تجب فيه الزكاة على قول جماهير أهل العلم باعتبار أنها قوت ومدخر، ممكن نسمي أي الأصناف، نسمي الأرز، الأرز قوت، يسد مثل الحمضة يكثر البلاد، كثير البلاد لا يأكل الليل لا يأكل أكل الخبز وإنما يأكلون الأرز. ومن القوت المدخر غير الأرز الفول والعدس والحمص الزيتون، ما بلاد الشام الزيتون في بلادنا في بلاد الشام مثل التمر في الحجاز، فهل الزيتون في زكاة؟ تكلمت عن زكاة الزيتون في جواب فتوى ومذكورها وأعدت نشرها اليوم في الموضع، أعدت نشرها اليوم لو رأيتم في تفصيل طويل حول زكاة الزيتون كيفية زكاة الزيتون. حال الناس إلى هذه الفتوى في هذه الأيام ماسة، وكثير من الناس يعني يعتنون باستثمار المال في الزيتون، والزيتون قوت مدخر، يمكن تأكل زيت خبز تأكل زيتون خبز، فهو قوت ومدخر الزيت مثل الفول ومثل الحمص ومثل العدس وما شابه، كذلك التين المجفف قوت مدخر، التين المجفف التين المجفف قوت مدخر في البيت مع موضوع الجوع مثل التمر. ثبت الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قد بيت لا تقرى فيه جاع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، في لفظة أخرى جاع أهله، وفي لفظة بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت البيت وجاء والبيت ما في طبيخ بعد إعداد الزوجة للطبيخ تجرب تبقى جائع حتى يبدا الطبيخ، لو عندك تمر تدرى الجوع بأكل التمر، فالجوع التمر البيت الذي لا البيت الذي لا تمر فيه أهله جياع، فالإنسان لو جئت البيت وما فيه أكل ويحتاج الأمر إلى وقت حتى يعد الطعام حينئذ تدرى التمر تأكل تمرة تدرى الجوع بالتمر، بكل بيت ما في تمر أهله جياع، جاع أهله أو جياع أهله، بيت لا تبقى فيه جياع أهله. طيب ما في تمر، بدل التمر عندنا التين المجفف تين مليون كثير في بلاد الشام، كثير من الناس عندهم تين يفيد حاجتهم عن كونه تاكلة فيجفف، فهذا يسد مسد التمر. بيت لا تين مجففة في ذات الطين تعبير من جيار له. طب تخيل عند الأول نقل صعب، نقل السلع ولو كانت تنقل كانت هذا تؤثر على الأسعار. هذا النقل الذي كان ينقل فيه التمر إلى بلاد الشام، بلاد الشام معتدلة لا تقبل النخيل إلا مناطق قليلة، فيسد مسد التمر تين مجفف، تين مجفف طعام. وكما أن العنباء طعام، وفي الأثر الزبيب في الزكاة، الزبيب التين المجفف كونه طعام أظهر من الزبيب، وتشبع التين أكثر من أكلك للزبيب، فالزبيب فيه زكاة. وقل مثله البازيلا والفاصوليا وما شابه، هذه كلها فيها الوصفات، الوصف الأول أنها حوت، والوصف الثاني أنها مدخر. فهذه الأشياء عن جماهير أهل العلم يرون وجوب الزكاة فيها. تأمل معي الآية التي وردت في سورة الأنعام الآية رقم 141 والتي فيها ذكر زكاة الزروع. تأمل معي الآية، الله عز وجل وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع، والنخل والزرع مختلفا أكله، قال والزيتون والرمان، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده، إيش مراد بآتوا حقه؟ وآتوا حقه يوم حصاده زكاة الزروع. وآتوا حقه، حق إيش؟ ما ذكر. والمذكور أقرب مذكور على الآيات الزيتون والرمان. هل الرمان فاكهة أم الرمان مقتات؟ رمان مقتات فاكهة لكن مقتات، يسد شبعا، يسد شبعا مثل العنب ومثل تين، تين مجفف. فقال الله عز وجل والزيتون. لذا الأئمة الأربعة وغيرهم من المحققين يرون وجوب الزكاة في الزيتون، والذي نفتي فيه بوجوب الزكاة في الزيتون وهو الشائع في الأردن، أكثر الناس يعملون في الزراعة، في زراعة الزيتون، وهنالك ألوف من كيلومترات مزروعة بالزيتون، وكثير من الناس يعملون في تجارة الزيت والزيتون. موسم الزيت والزيتون معروف على عند القاصي والداني في الأردن. فإذا لم تكن الزكاة في الزيت، بعض الناس يعني يزرع الزيتون ولا يبيعه وإنما يريد نتائجه من الزيت، فالزيت كالزيتون تماما توصل خمسة أوسق. بل لماذا نذهب بعيدا؟ النبي يقول ليس في مدون خمسة أوسق صدقة. ما هو الوسق؟ من الوسق الحمل، ما يحمل ويحمل ليدخر، يؤكل ويدخر. فكل ما يؤكل ويدخر، كلمة أوسق يعني تأذن بهذا الفهم. فحصر الزكاة فقط في الأصناف الأربعة قال به بعض أهل الحديث، وذكرت لكم أعيانهم من السابقين، وقال به شيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه تمام المنة. لكن من نظر للمسألة أن المسألة معللة، كما أننا قلنا أن الذي يزرع القصب والحطب، ما يكون منه الحطب وما يكون منه من الدواب مثل البرسيم وما شابه هذا لا فيه لا زكاة فيه. الفقير ما يحتاج لهذا، الفقير الزكاة شرعت من أجل المواساة، من أجل مواساة الفقير. والزكاة واجبة في وجوبا عينيا في حق جميع الخلق، فالخلق الذين يقتاتون ولا يعرفون الحنطة أو التمر أو الزبيب، هؤلاء ليست الزكاة مساقطة عنهم، هؤلاء الزكاة واجبة في حقهم من الجنس الذي يأكلون منه. فالجنس الذي يأكلون منه مثل الأرز، فالأرز لا فرق بين الأرز والحنطة، قوم لا يعرفون الحنطة. كنا في اندونيسيا فطلبنا ان ناكل خبزا، فقالوا احنا نصنع يعني نصنع الخبز طبخه، فصنعوا لنا خبز يعني هو المعتاد في اكلنا، فقال هو الخبز عندنا نحن نصنعه كما نصنع ايضا حق الطبخه، يعني اصبح الحنطه مثل اي عمل، مثل البازيلا او الفاصوليا او اي عمل من الاعمال هكذا يصنعون. طب ايش تاكلون؟ قد ناكل على الفطور وعلى الغداء وعلى العشاء ناكل الأرز، ما ناكل الا الأرز، الوجبات الثلاث ناكل الأرز. طب قوم لا ياكلون الا الأرز وهم فقراء، الفقير ايش يعطى؟ يعطى من جنس الذي يريد ان الذي يريده، يعطى من الأرز. فالأرز فيه الصفتان، الصفة الأولى أنه مدخر، والصفة الثانية أنه قوت، قوت مدخر. فكل ما هو قوت ومدخر تجب فيه الزكاة. ولذا قلنا أن زكاة الزيتون واجبة، لو قلنا زكاة الزيتون غير واجبة على بناء على أثر ابن عمر، وأثر ابن عمر في حقيقته أنه أخذ من هذه الأصناف، وأن الأرض التي فيها لا زكاة إلا من هذه الأصناف فيها شيء من بعض، والنص الشرعي لا يخرج من حكم دليل، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب. ولذا أعجبني كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح المبدع، وأنا أنصحكم بأن تراجعوا شرح المبدع 76 حتى تغطوا مباحث كثيرة ستفوتنا في كلامنا عن دقائق زكاة الزهور. قال لما ذكر القوت المدخر قال هذا أقرب الأقوال وهو المعتمد إن شاء الله. كلام كذلك الشيخ بن باز في الفتاوى المجلد الرابع عشر يقول ليس فيه مدون خمسة أوسط من تمر ولا حب، تأمل معي، قال من تمر، من حديث ليس في صحيح مسلم مر بنا هذا الحديث الصحيح، ليس فيه مدون خمسة أوسط من تمر أو حب صدقة. إذا الحب يشمل كل شيء، الحب يشمل كل نقطة، يعني الحمص حب، والفول والعدس حب، بل الزيتون حب، يدخل في عموم الحديث. ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. قال الشيخ تم الكلام الشيخ بن باز رحمه الله، قال متفق من صحته، فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الحنطة والشعير فيدل على وجوبها في أمثالها، والله للتوفيق. ما دام الزكاة من الحنطة والشعير فيدل هذا على أن الزكاة تشمل جميع الأنواع من أمثال الحنطة والشعير كما ذكرنا في الأصناف. والعموم الآية تدل على وجوب الزكاة في الزيتون والرمان، فقال الله بعدها وآتوا حقه يوم حصاده. والرمان والزيتون ليس من الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبد الله بن عمر. فإذا الزكاة واجبة في كل ما هو في كل ما يقتات ويدخر، فكل ما هو يقتات ويدخر يلزم الفقراء ولهم حق فيه في مال الأغنياء. الغني إذا بلغ خمسة أوسق وبلغ النصاب ولا يجب الزكاة، لا تجب فيها حولان الحول، تجب الزكاة عند إبراز الثمرة الزرع، متى ظهرت الثمرة وظهرت فوجب للفقير على ما ذكرنا في الباب، إما أنه عشر إذا كان الأعلى أو واحد على عشرين جزء من عشرين جزء إذا كان يسقى بالثانية الهدي، ويسقى بالثانية يعني يتكلف عليه صاحبه الزرع ويسقيه بالماء بطريقة المطلوب. وأما الأمر وأما ما يسقى من الجداول ومن الأنهار والآبار فهذا يشمل العشر وهو ليس من الزكاة الثانية. والله تعالى أفرد الإمام مسلم بعد هذا الباب زكاة الأصول، والأصول في العهد الأول الأنوار كانت تتمثل في شيء يستخدمها صاحبها في الحمل، أشبه ما تكون هذه الأيام بالسيارة. كانت تتمثل الأصول في العهد الأول بأمرين، الأمر الأول الخيل، والأمر الثاني الغلام أو العبد، والعبد الخدمة. ناس كانوا يتخذون العبيد ما قال الفقهاء العبيد هم أقرب للمال الممول منهم للإنسانية. كان الإنسان عنده عبيد ذكور وإناث ويزوج العبيد ويزوج الأحرار. من كان عنده عبيد سواء كان ذكورا أم إناثا هنالك ضوابط شرعية، فهذه الضوابط ضاعت، والناس لو يفهمون الضوابط الشرعية بتفصيل وتفصيل لعلموا عظمة دينهم. والشرع ورث هذه الهيئة من العرب ونمط حياته فحافظ عليها وقننها وحث على عتق الرقاب وأوجد وسائل كثيرة لعتق الرقاب، وكانت كفارات لكثير من الأيمان وغيرها. فالعبد فالإنسان الحر عنده عبيد همه أن يكثر ماله، وتكثير المال بالزواج، والزواج الحر إذا لم يستطع أن يطول حرة فله أن يتزوج أمة. فالحر إن تزوج أمة أولادها لصاحبها لصاحب الأمة. يعني أنا عندي عبيد ذكورنا وأزوج العبيد بعضهم ببعض فتكثر الأولاد وهو ملكي كله ملكي، لي أن أزوج عبد آخر لي أن أزوج عبد آخر لغيري، ولكن أولاد من أملكها من النساء لي وليست لسيد الزوج، بل أولاد الحر الذي تزوج أمة أملكها أولادها لي وليست أولادها أحرارا. الولد يتبع أمه في النسب، عفوا يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والعبودية. من تزوج رجل عادي ليس قرشي ليس شريفا، تزوج امرأة شريفة ولدها شريف، رجل تزوج أمة ولدها عبد، ولد الأمة عبد لكن يحرم على مالكها أن يفرق بينها وبين ابنها، تفريق بين الابن والأم حرام، لكن كلاهما ملك، إذا أراد أن يبيع يبيعهم معا، ليس له أن يفرط بين الأم وولدها. ورد في هذا حديث وآخر. الشاهد هنالك أصول كانت متمثلة في هذا الأمر، في الخيل والعبد، وهؤلاء هذه أصول الخدمة، وهذه لا زكاة فيها. ورد في ذلك أحاديث، والحديث الذي ورد عندنا صرده الإمام مسلم رحمه الله تعالى من عدة طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في كتاب الزكاة وبوب عليه في موضعين. فنسمع الآن الحديث من طرقه ثم نتبع إن شاء الله كلام الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة برقم 1463 وبوب عليه بقوله: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، وأخرجه من طريق شعبة وسيأتينا بعد قليل. ثم أخرجه برقم 1464 على إثر الحديث السابق عنده وضرب عليه بقوله: باب ليس على المسلم في عبده صدقة. والحديث وهو ليس على المسلم في فرسه صدقة، ثم الباب الذي بعده: ليس على المسلم في عبده صدقة. إسناد اللي معنا ثلاثي، إسناد مدني على عادة المسلم، يتوج الأحاديث هو وشيخ البخاري صحيحين، يتوجان صحيحيهما بالأسانيد المدنية، ورأس هذا التاج من الأسانيد المدنية إسناد مالك، فإن وجده لا يعمل عنه، فيبدأون ب أسانيد الإمام مالك وهذا منها، ومسلم سمع الموطأ وبدأ السماع في بداية طلبه وأخذه عن شيخه يحيى بن يحيى التميمي، ويكاد صحيح مسلم ينفرد برواية يحيى بن يحيى التميمي وهو غير صاحب مالك يحيى بن يحيى الليثي. رواية موطأ مالك المشتهرة والمطبوعة والتي اعتمد عليها ابن عبد البر في شرحه في كتابيه الاستذكار والتمهيد هي رواية يحيى بن يحيى الليثي وليست رواية يحيى بن يحيى التميمي، ويكاد الإمام مسلم ينفرد برواية يحيى بن يحيى التميمي. ويحيى بن يحيى التميمي بلدي مسلم، فهو أخذ الموطأ قديما، في هذا إشارة إلى أن الموطأ كان شائعا دائعا في ذاك الزمان. والإمام الشافعي يقول: ما يوجد على تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك. لو نسألك سؤال نقول لك: أنه أصح، بخاري صحيح البخاري صحيح مسلم موطأ مالك؟ صحيح البخاري صحيح مسلم واللي فاتع مفتي الشافعي، خلى فاتع مفتي الشافعي، فكلام مالك صحيح في وقته، ما يوجد تحت أديب السماء أصح من موطأ مالك صحيح في وقته، لكن بعد وقت صحيح مخالف المسلم أصح من موطأ مالك. فروى الإمام مسلم هذا الحديث من طريق يحيى بن يحيى التميمي قد فرقت على بالي عبد الله بن دينار العدوي مولاه المدني عن سليمان بن يسار الهلال المدني. وسليمان بن يسار من الفقهاء السبعة، وكان عبدا لا إله إلا الله، العلم كم يرفع، كان مولى مولى ميمونة عن عراق ابن مالك الغفار المدني عن ابي هريرة. الاسناد اذا استثنيت يحيى ابن يحيى كله مدنيون، مالك لا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده، ليس على المسلم في عبده الذي اتخذه خادما. عبد عندك خادم تملكه وله ثمن، ولكنه اصل. وكذلك ولا فرسه صدقه، فرسه الذي اتخذه للركوب او الحمل او اتخذه عنده للجهاد في سبيل الله، فهذا ليس معروضا للبيع، بخلاف العبيد المعروضين للبيع، بخلاف الخيول المعروضة للبيع، فهذه تجب فيها زكاة التجارة، هذه تجب فيها زكاة التجارة. أما الفرس الذي للحمل للخدمة للجهاد وهو شخصي، هذا تماما مثل السيارة اليوم، واحد من سيارة غالية ولها ثمن ورد المزكي، فهل تجب الزكاة في السيارة؟ لا، السيارة أصل، السيارة أصل من الأصول. الحديث عند البخاري كما قلت برقم 1463 أخرجه من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار بسنده، يعني يلتقي الاسنادان عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن العراق عن ابي هريره، ولفظه: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقه. ليس على المسلم في فرسه، ما قال وعبده، قال وغلامه، فغلامه صدقه. المراد بالعبد هنا الغلام الخادم، ليس العبد اي عبوديه، ليس العبد ملك، يعني ان تملك من ملك فينظر الى ملكك، فان عرضته للبيع والتجاره، وان عرضته للبيع فحينئذ هذا غلام وهذا لا صدقه فيه. ناتي بالسند اللي بعده.
قال الامام مسلم رحمه الله: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير: يبلغ به، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
هذا أيضا تماما كالإسناد الذي قبله، ما أراد مسلم من إيراد هذا الحديث. سليمان بن يسار في الإسناد السابق رواه عنه عبد الله بن دينار، وسليمان بن يسار في هذا الإسناد رواه عنه مكحول الشامي، مكحول الشامي، فمراد مسلم ذكر من تابع عبد الله بن دينار في الرواية عن سليمان بن يسار طيب يروي عن شيخين له، الأول عمرو بن محمد الناظم البغدادي وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، كلاهما عن سفيان بن عيينة الكوفي عن أيوب بن موسى أبو موسى الكوفي، أيوب بن موسى أبو موسى في لطيفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وجمعه الخطيب البغدادي في كتاب الضوء أن يكون أن تكون كنيتك اسم أبيك. عن سليمان بن يسار عراق عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي من عمرو؟ قال عمرو من عمرو؟ عمرو ناقد، عمرو ناقد الشيخ الأول، قال وحدثني عمرو الناقد. طب ايش الفرق بين رواية عمرو الناقد ورواية زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي؟ ايش الفرق بين الروايتين؟ عمرو ما قال، عمرو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. زهير ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، زهير قال يبلغ به أبو هريرة، يبلغ به. شو يعني يبلغ به؟
يرفعه،
يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الراوي يبلغ به ينمى إليه تماما كقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فزهير ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال ينمى به للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بالقلم نعهدها ولا نعهد ما لم نسلم، هو هذا من باب أولى. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عن النبي ولا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ينمى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه دقة امتاز بها مسلم، وهي أدوات التحديث في كل في جميع رجال السند، امتاز بدقة متنامة. واللفظ هو أيضا يوجد متابعة لسليمان بن يسار، يوجد متابعة ثالثة ورابعة،
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
أولا خثيم لا يوجد في صحيح مسلم ذكر لخثيم إلا في هذا الموطن، تحفظوا هذا، لا يوجد في صحيح مسلم خثيم إلا هذا الراوي دون سواه. ما مراد مسلم من هذا الإسناد؟ مراد مسلم، طيب يظهر مراد مسلم لما ينزل الكلام من كلام أهم دقيقة، كم شوف مسلم؟ يحيى بن يحيى تميمي، قتيبة بن سعيد البدخي وبدخ من طانستان هذه الأيام، وأبو بكر بن أبي شيبة العبسي وابن عبس أصله من الكوفة. هؤلاء ثلاثة من شيخه رووه عن ثلاثة، يحيى رواه عن قد أخبرنا والسماع اختلف، فاضطر مسلم لثلاثة. يحيى بن يحيى قد أخبرنا، وقتيبة قد حدثنا، حدثنا وأخبرنا قد المسلم بن أخبرنا حدثنا، وأبو بكر بن شيبة قد حدثنا، والثلاثة مختلفون، وشيوخ شيوخ سليمان بن بلال وحماد بن زيد البصري الإمام، وحاكم بن إسماعيل العبدري مولاهم المدني، وهؤلاء الثلاثة هم شيوخ الشيوخ، هم المرادون بقول مسلم هنا كلهم. هؤلاء الثلاثة، الثلاثة المذكورون من طبقة شيخ الشيخ شيوخ الشيوخ، هم قالوا كلهم عن خيثم بن عراق بن مالك. إذن خيثم بن عراق تابع عن سليمان بن يسار، تابع سليمان بن يسار في الرواية عن من خيثم وليس عن عراق. هناك عن عراق، هنا عن خيثم، مصغر عن خثيم، عفوا عن خثيم، وخثيم اسم مصغر وهو غفاري مدني. عن أبيه التقى مع عراق، فهنا خثيم هو الذي تابع سليمان في الرواية عن عراق. خثيم إذا أورد مسلم هذا الإسناد من أجل أن يبين أن سليمان بن يسار رواه عنه جمع منهم ولده، منهم خثيم ابن عراق ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، بمثل إيش؟ الهاء والهود، بمثله، بمثل ما حدث سليمان بن يسار في الإسناد السابق. الإسناد السابق سليمان بن يسار حدث به عن عراق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله بمثله أي بمثل ما حدث به سليمان سلمان بن يسار، ما حدث به سلمان بن يسار به سليمان بن يسار عن عراق به. طيب الإسناد الأخير،
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
هذا تفصيل جميل ونقل عزيز ومحاول من مسلم لمن يقرأ صحيحه ما المراد. الإسناد رواه عن أحمد بن عمرو الأموي الطاهر مصري معروف، وهو من سعيد الأيلي من الأيلي المصري من إيلة العقبة، وأحمد بن عيسى بن حسان المصري أيضا وهو معروف بالتستاري. قال هؤلاء الثلاثة حدثنا ابن وهب، قلنا لكم عن ابن وهب وعن رحلة مسلم لمصر، ومسلم لما ذهب إلى مصر يعرف أن ابن وهب رمدة حديثه أخذ في مصر، فبدأ يدور على أصحابه على أصحاب ابن وهب، فروى عن ابن وهب عن مخرمة ابن بكير بن عبد الله الأشج المدني عن أبيه، وأبوه بكير مصري عن عراق بن مالك قال سمعت أبا هريرة. كتبه مر بنا في كتاب الجمعة مخرمة عن أبيه، وماذا قلنا آنذاك مخرمة عن أبيه؟ انتقد مسلم في وضع ترجمة مخرمة عن أبيه في صحيحه، وقالوا مخرمة ابن بكير لم يسمع أباه، قد إسناد منقطع. ورد على هذا الانتقاد وفصلنا في الرد آنذاك وقلنا رواية مخرمة عن أبيه وجادة، وكان مخرمة يقرأ من كتاب أبيه، ترك كتبا. والوجادة معمول بها وهي متصلة وليست منقطعة. فهنا يروي مخرمة عن أبيه وجادة، يعني أنا الآن لي شيخ شيخ لما رأى، وعندي كتاب له والكتاب بخطه، فأنا أقول أخبرنا فلان وجادة، أنا أروي بخطه لكني لم أتقن. فالرواية بالوجادة محمولة على الاتصال، لأنك تروي من خطه بشروط معروفة عند أهل العلم، تفصلنا فيها في كلامنا على ساعة الجمعة في صحيح مسلم فيما مضى. لكن هذا اللفظ جميل، هذا اللفظ ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. المراد بالعبد ها هنا وصدقة الفطر، المراد هنا بالعبد ليس في العبد عبد الخدمة، فصدقة الفطر على من؟ على سيده. العبد لا يملك، والعبد تملك عطله، العبد اكتسب فكسبه لسيده وليس له. العبد كان يكسب، فالمال الذي يكسبه لمن؟ ليس له وإنما لسيده. وبالتالي صدقة الفطر للعبد عبد الخدمة، فعليه صدقة، صدقة الفطر. طيب العبيد للبيع والشراء عليهم صدقة ولا لهم صدقة؟ طيب اللي عنده عبيد فروض تجارة عليهم صدقة الفطر، صدقة الفطر هل تجب عليهم أم لا؟ نعم، صدقة الفطر واجبة، صدقة الفطر واجبة على جميع أنواع العبيد، ولو كانوا العبيد معروضين بعروض تجارة، لأنه مكلف، العبيد هؤلاء مكلفون. صدقة الفطر فيها معنيان، المعنى الأول تسد حاجة الفقراء، والمعنى الآخر أنها كفارة لكل مكلف، كفارة لإخطاء المكلفين. طيب هنا فقراء، هنا مسألة، هل يجوز للفقير أن يدفع صدقة فطره للفقير لفقير آخر؟ نعم، شرط أن لا يتواطأ. ما يقول الرقيق تعطيني يعطيني، ما دام السيد هو الذي ينفق ينفق أينما شاء، لكن يجوز للفقير أن يعطي صدقة فطره لفقير آخر بشرط لا يتوطأ. طيب الفقير صدقة الفطر إذا كان لا يملك ماذا عليه؟ وهذا من أقوى الأدلة لجماهير أهل العلم في أن صدقة الفطر لا تجزئ مالا وإنما هي واجبة في الإطعام. قالوا الفقير الذي لا يملك مالا ولا يملك شيئا وعنده مجموعة من الأولاد، فقير عنده 20 ولد، ولم تعرف القصة فطر؟ قالوا الواجب على الفقير أن يحبس طعام يوم وليلة، وما زاد عن طعام يوم وليلة ولو كان الزائد كسرة خبز فهي صدقة فطر على 20. الفقير كيف بعد يفخص فطر عنده؟ يحبس قوت يوم وليلة، والزائد عن قوت يوم وليلة وصدقة فطره ولو كانت كسرة خبز. فيقدمها للفقراء، وأدى ما أوجب الله عليه من صدقة الفطر. ولنا عودة بإذن الله في هذا الموضوع عند شرح الحديث. نقرأ شرح الحديث من هنا وقت. طيب نشرح الحديث إن شاء الله في درسنا القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يقول في مصلى العيد قبل الصلاة بقليل، يقول الإمام الذي لم يخرج صدقته زكاة الفطر يعطيها للشخص الذي بجانبه، ما صحة هذا؟ بارك الله فيك. هذا ليس بصحيح على الإطلاق. أسألكم، هل يجوز إخراج صدقة الفطر طعاما؟ نعم، هذا الأصل. طب هل يجوز إخراج صدقة الفطر مالا؟ يجوز بأصول، يجوز في صورتين. الصورة الأولى أن تنسى صدقة فطرك، فتذهب لمصلى العيد والإمام قبل أن يصعد ليخطب رأيت فقيرا ولا تستطيع أن تشتري إلا أن تعطيه مالا، فحينئذ لك أن تعطيه مالا وتجزي عنك المال، فليس بالإمكان إلا أن تعطيه مالا الآن في هذه الصورة. صورة أخرى، وأسأل الله عز وجل ألا تكون، ألا توجد في المجاعات، عندك مال وما في طعام تشتري، ممكن الصورة ولا الصورة خيالية؟ أسأل الله ألا نذوقها، أسأل الله عز وجل ألا نصل إلى هذه الحالة. عندك مال وما في طعام تشتري، تقول أنا مش مستطيع أشتري لك طعام، خذ دبر حالك واشتري طعام، لك أن تعطي، إذا ما وجدت طعاما فلك أن تعطي الفقير مالا ليشتري طعاما، تعطيه تقول له اشتري أنت، أنا مش مستطيع، أنا مش واجد طعاما لأشتريه لك. طيب واحد يقول أعطي من بجانبك وأدي صدقة الفطر، لا، فكان الذي بجانبه غنيا فما أدها، لكن عليه أن يبحث عن فقير قبل أن يبدأ الخطيب بالخطبة. ما الضابط في نفقة الزوج لزوجته؟ الضابط العرف، ضابط العرف كلام الفقهاء كثير، والعرف يختلف من مكان لمكان، من زمن لزمن، والله تعالى أيهما الأفضل في صدقة الفطر؟ خرج أرز أو خبز؟ كلما سدت صدقة الفطر حاجة كانت أقرب إلى الله. الأحسن في صدقة الفطر يصل الفقير أصناف كثيرة، يصله رز، يصله عدس، يصله لوبيا وفاصوليا، كل شيء دخل. بعض أهل الديانة من الفقراء الذين نعطيهم صدقات فطرنا يقولون والله ما زلنا نأكل مما أتيتم به العام السابق، ما زلنا نأكل من الذي جئتم به العام السابق، لا يضرون الليل، تقول لي 4-5 شوالات رز وما عنده ياكل رز، طيب والبيع قد يكون بغبن من غير غبطة، قال يقولون الفقير البيع يجوز من غبطة، تذكرون هذا في كتب الوقف، يعني بسعر زائد اليوم يظلم الفقير، يعطى 10 شوالات رز، لا أعطيه شوية أرز وشوية فاصوليا وشوية بيضة، كل طبيخ وشوية أرز جميل، يعني كما يأكل فالأغنياء يأكل الفقراء، الفقير في المجتمع المسلم لا يجوع، نعم لا يأكل من عطايا الطعام، قد لا يأكل اللحم، لا يأكل الدجاج، لا يجوع، لا يجوع، صدقات الفطر تكفيه طول السنة، لو أحسننا استخدام صدقات الفطر. بعض الناس يقول لك الفقير مش بحاجة للطعام، لا الفقير بحاجة للطعام، بيجيك واحد غني يقول لك يا شيخ الفقير مش بحاجة للفلوس، أنا بدي أشتري بقرة وزعت فقراء فرقت مال. لا، الفقير بده فلوس، الفقير يحتاج لفلوس، والفقير يحتاج إلى طعام، والشريعة سدت حاجة الفقير بصدقة الفطر وبزكاة المال. فإذا أصحاب الأموال تركوا زكاة المال لا يجوز في صدقة الفطر أن نقدم المال إلا في الصورتين المذكورتين العجز. صورتان المذكورتان في المال في صدقة الفطر العجز، ولا تكليف مع العجز. فالفقير يحتاج إلى الطعام، صدقة الفطر أحسن أصناف أن تنوع الأصناف للفقير ويأكل منها ولا يجوز. إذا كان كسب العبد لسيده كيف تحصل المكاتبة؟ المكاتبة كما قال الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طلب عبد لأنس بن مالك المكاتبة فأبى، فجاء لعمر فشكاه لعمر، والقصة في صحيح الإمام البخاري. فضرب عمر أنسا بالذرة وتلا عليه الآية، فطهم أهل العلم أن عمر من فقهه أن المعبد إن طلب المكاتبة يجب أن يستجيب له. شو يعني المكاتبة؟ يقول العبد لسيده: كاتبني، اتفقان على مبلغ. يعطيه العبد لسيده فيبدأ بالعمل بعد المكاتبة، يبدأ يعمل حتى يحرر نفسه. فبعد المكاتبة يصبح العبد ماله له، وقبل المكاتبة يكون المال للعبد. فإذا حصلت المكاتبة يعلم مقدارها، كم مقدار المكاتبة. العبد يقول للسيد: أعطيك 10,000 دينار وتعتقني. فمن وسائل الاعتاق عتق المكاتبة. وورد في الحديث المرفوع أو الموقوف وصح كلاهما: المكاتب عبد ما بقي درهم، المكاتب عبد ما بقي درهم، فمتى أكمل المبلغ هو عبد. طب المكاتب عبد، يعني المكاتب الآن صدقة فطره على من؟ مكاتب على من؟ هو عبد، صدقة الفطر على سيده. المكاتب يبقى أحكامه أحكام العبد، إلا بعد المكاتبة يصبح مال ملك ليس له، ملك لسيده، مقابل أن يعتق، مقابل أن يعتق. طبعا أحكام الإماء والعبيد كثير عند فقهائنا، ويعني نذكر ما يلزم. خثيم ثبت له ورود في البخاري في الحديث نفسه، لكن في مسلم لم يرد خثيم إلا هنا، ها هنا ما نسي. أذكر هذا، هذا العسل قوت مدخر في زكاة الخثر، العسل قوت مدخر، يعني تأكل خبز وعسل من ألد لا أطعمه، تأكل خبز وعسل، فهو قوت مدخر في زكاة العسل، في زكاة العسل فيه زكاة. رأيكم في كتاب فقه الزكاة للقرضاوي؟ كتاب جمع فحوى، ولا أنصح به إلا لطالب علم مكين يعرف الأصيل من الدخيل. فأدخل فيه فقه الإباضية وفقه الأقوال، أدخل في كتابه واعتمد أقواله، ففيه ما فيه. هل من العبيد علماء كثر؟ كل عالم قرأوا تقريب وتهذيب، تهذيب الكمال، وقال فلان مولاه، فلان شو يعني مولاه؟ الحمد لله، والله تعالى. الرمان في خلاف بين أهل العلم، أخ يسأل عن زكاة الرمان. الرمان من الطعام المدخر، لكن فساده أسرع من فساد غيره، ولذته وطعمه أشبه بالفاكهة من كونه طعاما، لكنه طعام كالعنب، طعام كالعنب، والله تعالى أعلم. وأجيب على باقي الأسئلة في درس غد الفجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.